قال النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعه هكذا. يقول سفيان راوي الحديث: ووضع سفيان سبابته في الأرض ثم رفعها، ثم قعد ما يضع فيها قمصا بطاعة الله: تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفي بها سقيمنا بإذن ربنا. أرضنا بريقة بعضنا يشفى بها سقيمنا بإذن ربنا، كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، والجمهور على أن هذا لكل تربة وليست للمدينة فقط. هذه الطريقة الثالثة تقي بها النبي صلى الله عليه وسلم. الطريقة الرابعة: قراءة النبي صلى الله عليه وسلم الرقية مع المسح على جسد المريض، يقرأ ويمسح على جسده أو على موضع الداء، كما جاء في مسلم في حديث عثمان بن أبي العاص أنه شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجعا يجده ها هنا في صدره منذ أن أسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ضع يدك هنا، امسح أنت بيدك، ضع يدك هنا على الموضع وقل بسم الله بسم الله بسم الله ثلاثا، ثم قل أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد أو حاضر سبعا، ففعل ومسح على صدره فشفي بإذن الله تعالى. هذه الطريقة الرابعة. الطريقة الخامسة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على الماء ثم ينفث في الماء، كان يقرأ على الماء ثم ينفث في الماء، كما ثبت ذلك في حديث أبو داود في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فلغته عقرب، فقال صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على العقرب، ما تركت نبيا يصلي ثم دعا بماء ووضع فيه ملحا وقرأ الكافرون والفلق والناس ثم قرأ على الماء ثم شربه صلى الله عليه وسلم أو غسل به صلى الله عليه وسلم. وثبت عن عبد الله بن ثبت عن القيم رحمه الله قال: كنت أخذ شربة من زمزم فأقرأ فيها ثم أحتسيها فأجد فيها شفاء. هذا طرائق الرقية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها. السؤال الثالث عشر: على من تتسلط الشياطين؟ هل تتسلط على البيت المتزن؟ هل تتسلط على من يصلي الفجر؟ هل تتسلط على البيت المحافظ؟ أم على من تتسلط؟ قال ابن القيم رحمه الله: أكثر تسلط الأرواح الخبيثة على أهله تكون من جهة قلة دينهم، خراب قلوبهم وألسنتهم عن حقائق الذكر والتعاويذ والتحصنات النبوية والإيمانية، فتلقى الروح الرجل أعدى لا سلاح معه وربما كان عريانا فيؤثر فيه هذا. وقال رحمه الله تعالى: وبالجملة فسلطان تأثيره أي السحر في القلوب الضعيفة المنفعلة التي يكون ميلها إلى السفليات. قالوا: والمسحور هو الذي يعين على نفسه، فإنا نجد قلبه متعلقا بشيء كثير الالتفات إليه فيتسلط على قلبه بما فيه من الميل والالتفات، إلى آخر ما ذكر رحمه الله. السؤال الذي بعده: ما هي التحصينات التي تنفع الإنسان فتقيه من التقيه من السحر ومن العين ومن المثل من المثل بإذن الله؟ الجواب: تكون تحصينات أولا بالتوحيد ومعرفة أسماء الله تعالى وصفاته وإخلاص العبادة له وتجريد المتابعة لأمره والتوكل عليه ومحبة الله والإكثار من ذكره، وهذه تحصينات على العموم. وأما على الخصوص فعلى الإنسان قراءة سورة البقرة في بيته، وقراءة آية الكرسي قبل أن ينام، وقراءتها في الصباح، وقراءتها في المغرب، وقراءة المعوذات، والذكر عند الجماع حتى يحصن الذرية، ودوام ذكر الله تعالى على كل حال فلا يغفل عن ذكر الله تعالى. السؤال السابع عشر: هل أفدتمونا عن أنواع من الرقى؟ نعم، نفيدكم بأنواع من الرقى والأدعية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي بها. ويجيب عن ذلك ابن القيم فيقول رحمه الله: فمن التعوذات والرقى الإكثار من قراءة المعوذتين وفاتحة الكتاب وآية الكرسي، ومنها التعويذات النبوية نحو أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، ونحو أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، ونحو أعوذ بكلمات الله التامة من التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ، وحسبي الله ونعم الوكيل وعليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ثم قال: ومن جرب هذه الدعوات والعود عرف مقدار منفعتها وشدة الحاجة إليها، وهي تمنع وصول أثر العائن وتدفعه بعد وصوله بحسب قوة إيمان قائلها وقوة نفسه واستعداده وقوة توكله وثبات قلبه، فإنها سلاح وسلاح بضاربه. سؤال 13: ما حكم استخدام بعض أنواع النشرة المجربة التي تنفع وثبت أنها تنفع؟ ومن هذه النشرة المجربة ما ذكره الإمام ابن حجر في فتح الباري، وذكره ابن بطال في كتاب وهب بن منبه، وذكره المستغفري في كتاب الطب النبوي. هذه رقم يعني نشرة مجربة، يأخذون سبع أوراق من شجرة السدر، السدر معروف، ويأخذون سبع أوراق ويدقونها بين حجرين ثم يقرؤون عليها ثم يشربون من مائها، هذا يرعونها في ماء فيشربون الماء فيشفى المريض بإذن الله ويهبط عن زوجته. وهناك علاج آخر ذكره ابن حجر نفس الشيء في فتح الباري، وهو أن يخرج في موسم الربيع إلى الصحراء إلى البر فيلتقط من الجوانب الأربعة من الشمال والجنوب والشرق والغرب من عشبة الربيع، ثم يأخذ فأس له رأسين فيحرق هذه الأعشاب ويضع الفأس ذو رأسين داخل هذه النار، حتى إذا حمي الفأس أخذ الفأس فبال عليه عزكم الله، فإنه إن كان مربوطا يحل ما به. هذه مجرب للبعض، ولكن الجواب عليها ذكر ابن حجر ونقلها في رواية الإمام عبد الرزاق عن الإمام الشعبي، وهذه حقيقة الرواية لا تصح عن عبد الرزاق لأنها منقطعة الصلة ما بين عبد الرزاق والإمام الشعبي، فإن الإمام عبد الرزاق حدث عن الشعبي ولم يلتقي به، فإن الإمام الشعبي توفي سنة 107 وعبد الرزاق ولد سنة 126، فبينهم انقطاع وبينهما رجل ربما كان مجهولا أو ضعيفا أو غير ذلك. ثم أن هذه الطريقة ما استخدمها السلف رضي الله عنه، وهي تفضي إلى الطلاثم وإلى الشعوذة، وقد أجاب على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى، فأجاب أن هناك بعض الأعمال مجربة ويحصل فيها شفاء، بل أن بعض الأضرحة إذا ذهب الناس إليها شفوا، كما يذهب البعض إلى ضريح فلان وفلان فيشفى عند هذا الضريح، بل أن بعض الناس شفي على يد ساحر، فما حكم ذلك يا شيخ الإسلام؟ أتنا أجبنا عن ذلك. قال رحمه الله: وقد يحكى من الحكايات التي فيها تأثير مثل أن رجلا دعا عندها أي عند المشاهد فاستجيب له، أو نذر لها إن قضى الله حاجته فقضيت حاجته ونحو ذلك، وبمثل هذه الأمور كانت تعبد الأصنام. قال رحمه الله: فكم من عبد دعا دعاء غير مباح فقضيت حاجته في ذلك الدعاء، وكان هذا سبب هلاكه في الدنيا والآخرة، تارة بأن يسأل الله ما لا تصلح له المسألة كما فعل بلعام وثعلبة وكخلق كثير دعوا بأشياء فحصلت لهم وكان فيه هلاكهم، وتارة بأن يسأل على وجه الذي لا يحبه الله تعالى. ثم قال: ألست ترى السحر والطلسمات والعين وغير ذلك من المؤثرات في العالم بإذن الله قد يقضي الله بها كثيرا من أغراض النفوس الشريرة؟ ومع هذا قال الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. يقول شيخ الإسلام رحمه الله على أن بعض الناس لربما شفي مريضه عند ضريح أو ربما نذر نذرا عند ميت فاستجاب الله تعالى له فيظن أن هذا الفعل مشروع، وأنا أدخل كذلك فيه أن بعض الناس لربما استخدم طريقة فكتب الله تعالى له الشفاء بهذه الطريقة، وهذا ليس دليل على مشروعيتها، مثل قضية الأوراق وقضية الفأس، حتى أن بعض الأخوة كتب يقول: أنا أعرف بعض الناس الذين يقرؤون على المرضى عنده ذئب، ما هو جد ذئب، ذئب عنده موجود مربوط، هذا الذئب يعالج به من المرضى من الجن. يقول شيخ الإسلام حتى يدخل فيه الجواب على هذا، قال رحمه الله: والحافظ أي الحافظ من ذلك كله، ومن هنا يغلط كثير من الناس، فإنهم يبلغهم أن بعض الأعيان من الصالحين عبدوا عبادة أو دعوا بدعاء وجدوا أثر تلك العبادة وذلك الدعاء، فيجعلون ذلك دليلا على استحسان تلك العبادة والدعاء، ويجعلون ذلك العمل الذي قام به هذا الرجل الصالح سنة كأنه قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا غلط لما ذكرناه، خصوصا إذا كان ذلك العمل إنما كان أثره بصدق قام بقلب فاعله حين الفعل، ثم تفعله الأتباع صورة لا صدقا فيضرون به. ومن هذا يقول شيخ الإسلام تيمية: أني أعرف رجالا يستغيثون ببعض الأحياء في الشدائد تنزل بهم فيفرج عنهم، يعاينون أمورا وذلك الحي المستغاث به لم يشعر بذلك ولا علم له البتة، وفيهم من يدعو على أقوام ويتوجه في إيذاء أولئك، وقد يجري لعباد الأصنام أحيانا من هذا الجنس المحرم ما يظنون أنه محبة من الله فيما تفعله الشياطين لإعوانهم، فإذا كان الأثر قد يحصل عقب دعاء من يتيقن أنه لم يسمع الدعاء فكيف يتوهم أنه هو الذي تسبب في ذلك أو أن له فيه فعلا، وإذا قيل أن الله يفعل بذلك السبب. ثم يقول: فهذه الأدعية ونحوها وهذه الطرائق التي يستخدمها الناس وإن كان قد يحصل لصاحبها أحيانا غرضه لكنها محرمة لما فيها من الفساد الذي يربو عن منفعتها كما تقدم، ولهذا كانت هذه فتنة في حق من لم يهده الله تعالى ولم ينور قلبه. اقتراء الصراط المستقيم صفحة 326 و359 و536. يقول الإمام البابي: وكره الإمام مالك أن يرقي الراقي بيده الحديدة أو بيده الملح أو العقد في الخيط أعظم كراهية، وروي عنه أنه كره الحديدة والملح وأنه نوع من الطلاسم التي لا تعرف. لنقل الحقيقة في بعض الأسئلة الجيدة أنا أعتقد أنها هي في صلب الموضوع وبعضها يعالج هذه الأسئلة كثير من الأمراض. سؤال رقم 21 يقول: هل الأصل في الإنسان أنه يكون صحيحا أو مريضا؟ هذا يفيدنا من حيث أنك إذا علمت أن الأصل فيك الصحة معناته العارض لا يدوم، وإذا علمت أن الأصل فيك المرض معناته الصحة ما تدوم. هل الأصل فيك أن تكون صحيحا أو مريضا؟ بيّن الله تعالى أن الأصل في الإنسان أن الأصل في الإنسان الصحة والعافية، وأما المرض فهو طارئ. فالله تعالى الذي أحسن كل شيء خلقه، فإما أن يكون مرضا جسديا أو نفسيا سواء طرأ عليه قبل الولادة في زمن التخليق أو طرأ عليه أثناء الولادة أو طرأ عليه بعد الولادة، والمرض هو جزء ومن جملة المصائب التي يصيب الله تعالى بها العباد، كما قال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة في أرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. والله تعالى لا يخلق شرا محضا، بل كل ما يخلقه الله ففيه حكمة هو باعتبارها خير، ولكن قد يكون فيه شر لبعض الناس وهو شر جزئي إضافي. فأما شر كلي أو شر مطلق فالرب منزه عنه، قد يكون شر بالنسبة لك ولكن في حقيقته خير من جانب آخر. 22 السؤال 22: التداوي والذهاب للراقين، هل هذا ينافي التوكل على الله تعالى؟ أن ترقى نفسك وترقى أولادك، هذا ينافي التوكل؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن 70,000 يدخلون الجنة، ثم لما سئل عن صفاتهم قال: لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فهل الرقية تنافي التوكل وأن الإنسان يرقي نفسه ينافي التوكل؟ قال ابن القيم رحمه الله في ذلك، قال: وفي الحديث الصحيح الأمر بالتداوي، وأنه لا ينافي التوكل كما لا ينافيه دفع داء الجوع والعطش والحر والبرد بأضدادها، بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله مقتضيات لأسبابه قدرا وشرعا. هذا يعني مختصر الجواب. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه: ففعل الأسباب لا ينافي التوكل إذا اعتقد الإنسان أن هذه الأسباب مجرد أسباب فقط لا تأثير لها إلا بإذن الله تعالى. وعلى هذا فالقراءة، قراءة الإنسان على نفسه وقراءته إخوانه عليه، لا تنافي التوكل. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرقي نفسه بالمعوذات، وثبت أنه كان يقرأ على أصحابه إذا مرضوا، والله تعالى أعلم. السؤال الذي 23: ما حكم التداوي قبل وقوع الداء؟ يعني الآن كثير فضل الله منا ما فيهم شيء، ما حكم أن يتداوى الإنسان ويقرأ أو يرقي نفسه أو يعالج نفسه قبل أن يقع به شيء؟ أجاب عن ذلك الشيخ باز رحمة الله عليه عن حكم التداوي قبل وقوع الداء، سواء الدواء معنوي أو الدواء حسي، فأجاب: لا بأس بالتداوي إذا خشي وقوع الداء لوجود وباء أو أسباب أخرى يخشى من وقوع الداء بسببها، فلا بأس بتعاطي الدواء لدفع البلاء الذي يخشى منه، إذ يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من تصبح بسبع ثمرات من تمر المدينة لم يضره صح ولا سم. وهذا من باب دفع البلاء قبل وقوعه، فهكذا يكون إذا خشي من مرض وطعم ضد الوباء الواقع في البلد أو في أي مكان لا بأس بذلك من باب الدفاع. وكما يعالج المرض النازل يعالج بالدواء المرض الذي يخشى منه، لكن لا يجوز تعليق التمائم والحجب ضد المرض أو الجن أو العين لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. السؤال الذي بعده سؤال 24: هل بعض القرآن يشفي دون البعض ولا كل القرآن شفاء؟ لأن الله يقول: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فهل قوله من للتبعيض يعني بعض القرآن، ولا من للجنس أي جنس القرآن كله شفاء؟ يجيب على ذلك الإمام ابن الجوزي رحمه الله كما في زاد المسير في علم التفسير جزء 5 صفحة 56، قال: من هنا لبيان الجنس، فجميع القرآن شفاء. وفي هذا الشفاء 3 أقوال: هو شفاء من الضلال لما فيه من الهدى، وشفاء من السقم لما فيه من البركة، وشفاء من البيان للفرائض والأحكام، فهو شفاء عن الجهل. قال ابن القيم: فلم ينزل الله سبحانه وتعالى من السماء شفاء قط أعظم ولا أنفع ولا أعظم، قط أعم ولا أنفع ولا أعظم ولا أنجع لإزالة الداء من القرآن. وقد ثبت عن أبي سعيد أن أحد الناس لدغته، يعني أصيب بلدغة سيد حي لدغة، فرقاه أبو سعيد رضي الله عنه بالقرآن. سؤال 25: هل الرقية محصورة بأشخاص معينين؟ يعني لا يرقي إلا الشيخ الفلاني اللي فاتح له بيت، ولا يرقي إلا إمام المسجد، ولا يرقي، يعني ليش العجوز اللي عندك في البيت هي ما ترقي؟ قد تكون أفرح من الإمام، قد تكون أفرح منا جميعا. الشايب ليش ما يرقيه؟ ليه ما يقرأ في فاتحة الكتاب ويرقي؟ ما هي الرقية؟ الرقية هي العوذة، الرقية هو أن تدعو الله تعالى أن يشفي هذا المريض، تعوذه بالله تعالى، بس هذه هي الرقية، هي تعويذ، الرقى هي تعويذ. الجواب: أن الرقية ليست محصورة في أناس دون غيرهم، وكلما قوي تضرع المريض إلى الله تعالى صار مظنة الاستجابة، وقد قال الله تعالى أن من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ولا بأس أن يرقي المسلم أخاه المسلم فينفعه بذلك، وأن يذهب الشخص لمن يتوسم فيه الصلاح والتقى فيطلب منه الرقية، ولكن الأولى أن يرقي المسلم نفسه بنفسه ويطلب الشفاء من الله تعالى مباشرة من دون واسطة. سؤال 23: هل يجوز إقامة مراكز وبيوت ومجمعات ودور ومحلات لقراءة القرآن وللاستشفاء بالقرآن وتسمى مراكز الرقية، يجوز أو لا يجوز؟ سئل الشيخ عبد العزيز عن الشيخ حفظه الله عن جواز إقامة مركز خاص بالرقية الشرعية، فأجاب: الرقية الشرعية الأولى أن لا يتوسع بها هذا التوسع الزائد، وإنما الأمر متروك لكل فرد يحسن الرقية أن يرقي، وأما وضعها كمركز صحي أو نحو ذلك فهذا مبالغ فيه. وأنا أزيد فأقول: لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فتح مركز للرقية الشرعية، ولو كان خيرا لسبقنا السلف إليه. ولم يثبت عن الخلفاء أنهم نصبوا راقين كما نصبوا ولاة وقضاة، وضعوا ولاة وقضاة ما وضعوا راقين. ولم يثبت عن الأئمة الأربعة أنهم تركوا مجالس العلم وتفرغوا للقراءة على الناس، مع أنه يوجد في عصره من المرضى ما الله به عليم، وفتحت المستشفيات التي تسمى بالمرتان أي المستشفيات، ومع هذا لم يفعلوا ذلك ولم يتوسعوا في هذا الباب. سؤال آخر وهو السؤال 27 في هذا الباب: هل العين حق أو مجرد وهم يصيب الإنسان؟ الجواب على ذلك أن العين حق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العين حق، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوشم، لأن الناس كانت تضع الوشم حتى يزيل عنها العين، وما زال أهل الشمال إلى اليوم يضعون الوشم في الجبين ويضعون الوشم في الحنك ويضعون الوشم في اليد، كل هذا لكي يطرد عنهم العين. وقد قال صلى الله عليه وسلم، هذا معروف من الجاهلية، قال صلى الله عليه وسلم: العين حق، ونهى صلى الله عليه وسلم عن الوشم، والحديث عند البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا. ونقل ابن حجر عن المزري قوله: زعم بعض الطبيعيين أن العين تنبعث من عينه قوة سمية تتصل بالمعين فيهلك أو يفسد، والشاهد من ذلك أن العين حق تصيب الإنسان في صحته وماله وغير ذلك، فربما أصابته بمقتل فمات كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. سؤال 27: مثل الجن حقيقة أم خيال؟ وإن كنت أطلت عليكم ولكن قد لا تتكرر هذه المجالس، وأنا في الحقيقة أطيل لأنها تسجل والناس بعد ذلك يستفيدون على الراحة يدفعون ما بها من فوائد فاحتسبوا الأجر. فإن أحدكم ما زال في صلاة من انتظر الصلاة، إن أحدكم في صلاة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من انتظر الصلاة. السؤال: هل المس والفرح حقيقة أم خيال؟ قال القرطبي عند قول الله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، قال: في هذه الآية دليل على فساد إنكار من أنكر الصرع من جهة الجن، ودعم أنه من فعل طبائع، وأن الشيطان لا يسلك في الإنسان ولا يكون منه مس. قال ابن كثير: أي لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إلا كما يقوم المصروع حال صرعه وتخبط الشيطان له، وذلك أنه يقوم قياما منكرا، أو كما قال غير واحد: فلا يبقى الشخص معه منتصبا بل يسقط ويقذف بزبد بغض الرطوبة مما أصابه من مس. السؤال الذي بعده 29: هل يجوز ضرب المريض؟ وهذا حقيقة مهم، كثير من الناس يريد الشفاء ويأخذ أخوه ولا زوجته ولا أمه ويرمي بها للمعالج ويشتغل المعالج ويضرب بالكهرباء وربما ضرب بالعصا، هذا يجوز؟ فعله النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يفعله؟ سئل الشيخ بن باز عن ذلك رحمه الله فقال: هذا يفعله بعض الناس والذي ينبغي أن يترك، لأنه قد يتعدى عليه وقد يضره على غير بصيرة، ولقد ورد عن بعض الأئمة فعل ذلك كشيخ الإسلام تيمية، وهذا يحتاج إلى نظر، فإن الخنق والضرب قد يترتب عليه هلاك المريض، والمشروع والمعروف هو القراءة فقط بالآيات والدعوات الطيبة، وهذا هو الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة الكرام. ويدل على ذلك: أولا، لم يثبت بذلك شيء من الكتاب ولا من السنة، ولو كان فيه خير لسبقنا إليه السلف، بل دلنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن المريض يضرب، ولكن أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى شرطة محجم أو شربة عسل أو كي. ثانيا، إذا لم ينتفع المريض بالقرآن والرقية الشرعية وهي أرقى الشيطان، إذا صدرت من قلب مؤمن ونية صادقة فمن باب أولى أن الشيطان لا يتأثر بالضرب. ثالثا، لا أحد يستطيع أن يجزم قطعا أن الضرب لا يقع على جسد المريض وإنما يقع على الجان، وليس في ذلك إلا ظن، كثير من الناس من يظن أن الجن يتضرر والحقيقة الإنسان يتضرر، ولا يستطيع أن يفصل بين هذا وهذا، وربما سكت الإنسان أو خمد أو أصيب بإغماء لشدة الضرب وربما مات. رابعا، أن حادثة واحدة أو أكثر وقعت لبعض الأئمة كابن تيمية لا ينبغي أن تجعل شرعا يذلل من خلالها ويؤذى الناس من خلالها على أنها يجوز ضرب الناس. خامسا، إذ لم تجدي مع المريض الرقية الشرعية وحدها واحتاج الراقي أن يضم إليها شيئا من أنواع العلاجات، فالأولى والأحكم أن يطلب أو أن يضم إليها شيئا من العلاجات الطبية الحديثة ولا يشتغل بضرب. ثالثا، ثبت بمشاهدة أن كثير من المرضى الذين ليس فيهم جن إذا ضربوا ضربا مبرحا خصوصا إذا كان مربوط لا يستطيع أن يتخلص، فإن الواحد منهم سرعان ما يقول بلسان نفسه: نعم أنا جني، وأعاهدك على الخروج من أي مكان تريد، حتى يتخلص من شدة الضرب التي يصاب به. سابعا، هناك أمراض نفسية عصبية كالهستيريا التحويلية لأشكالها يحصل فيها فقد تام أو شبه تام الإحساس بالألم والحرارة وسائر أنواع الإحساس، بحيث قد لا يحس المريض حتى بأشد أنواع ضرب، وبعضهم يتمزق بعض جلده ويخرج منه الدم وهو لا يحس، فيظن المعالج الذي يضرب المريض أن هذا بسبب الجن والحالة النفسية وهي حالة نفسية عصبية. سؤال 30، وهذا سؤال يكثر حوله كثير من الناس يسأل: ما حكم الزار، سمون الزار، وهو حضور امرأة إلى وغالب يحضر النساء، حضور المرأة تصاب أحيانا مصاب بصرع أو مس، قل تعال نعمل لك الزار، يأخذونها إلى مجموعة من النساء ويطلق الزار على طريقة استخدمها بعض الناس في علاج هذه الحالة، ويحتفلون ويكون فيها طرب وصخب ورقص ورقص، ويشارك فيها المريض شخص يعالجه ويعمل معه طقوس معينة يتأثر من خلالها المريض، ثم يغمى عليه ويسقط، وهذا لا يجوز لأنه استخدام للجن واستعمال للجن واستعانة للجن، وهذا محرم لا يجوز، كما أفتت بذلك اللجنة الدائمة لهيئة كبار العلماء من رجل أصيبت امرأته بتلك الحالة زار، وكانت تعالج عند امرأة أخرى تطلب منها ذبح خروف ليتم الشفاء فترقص معها، فأجارت اللجنة أن هذا محرم لا يجوز. السؤال 31، وهذا السؤال مهم أرجو يا أخوة تعطون توعيرون انتباهكم: ما هي العلاقة بين الأمراض النفسية والسحر والعين؟ كثير من الناس يظن أن كل شيء هو سحر وعين، وربما كان مرضا نفسيا، وفي المقابل بعض الناس لا يؤمن بالأمراض النفسية. الجواب حقيقة أجاب على ذلك الدكتور، يعني حقيقة لا ننكر فضله في هذا الباب، الدكتور حفظه الله الدكتور محمد بن عبد الله الصغير، وهو أستاذ في جامعة الملك سعود بالرياض في كلية الطب في قسم فرع أو في فرع الطب النفسي، أجاب عن ذلك إجابة جيدة فقال: يحصر كثير من الناس أسباب العلل النفسية في العين والسحر والمس، ويرجعون هذا كل أمراض الناس يقولون إما سحر أو عين أو مس، لا أكثر من ذلك. يقول: فالوراثة لها دور كبير في عدد من الأمراض النفسية كالفصام العقلي واضطرابات الوجدان ونوبات الهلع والوسواس القهري وغير ذلك مما أوضحته دراسات عالمية متعددة، كذلك الضغوط النفسية والاجتماعية والمادية لها دور كشقاق الوالدين وانفصالهم، خلافات الأبناء مع الآباء، خلافات الزوجية ونحو ذلك، أضف إليها الأمراض الجسدية العضوية سواء أثرت على الدماغ مباشرة كأورام والتهابات الدماغ أو أثرت على بعض الأعضاء الحيوية كالقلب والكبد والكلى والرئتين وغير ذلك، والمؤمن معرض للابتلاء، فليس كل شيء عين وليس كل شيء سحر وليس كل شيء مس. أنا أذكر قصة، مرة واحد من الأخوة جاءنا بعد الفجر فقال: يا شيخ أنا بستشير. قلت له: خير؟ قال: والله عندي أختي مصابة بسحر، وكل ما نأخذها لشخص يقرأ عليها تبكي، فيا شيخ علي أنت إن شاء الله. قلت: أنا ما أقرأ على الناس ولا أذكرني قرأت على أحد، بس نذهب مع بعض ونسمع. فالشاهد قال: نختصر الكلام بالتليفون. قلت: لا ما في معنى. فاتصلنا في التليفون وكلمت على في التليفون أخوها، يعني بعيد أنا أتكلم في التليفون. قال: يا شيخ أنا أختصر عليك طريق، ما في سحر ولا عين ولا مس، القضية وما هي؟ أنني طلقت، وبعد أن طلقت ظليت أمشي في قضية طلاقي لوحدي ولم يسأل بي أحد من إخواني، فمشيت في موضوع الطلاق ومشيت في موضوع النفقات ومشيت في موضوع السكن ومشيت حتى أخذت باقي كامل الحقوق التي لي من مطلقي، وبعد ذلك عندي أولاد والبيت ما يسعنا، رحت استأجرت شقة حتى أسكن أنا وأولادي قريب من دار أهلي لوحدي، وأسست الشقة لوحدي ودفعت أجارها لوحدي، ثم لما انتقلت للشقة وعلم إخواني أني سأسكن خارج الدار ضربوني، فكلما ضربوني بكيت وكلما أخرجوني من الدار بكيت، فصارت إنهم عقدة أني مصاب بالسحر، بس هذا السحر وما فيه، السحر هو أني أنا في مشكلة لوحدي ولا أحد يعرف مشكلة، هذا هو السحر، ما في السحر. هذه مرة. واحدة أخرى نفس الشيء، كانت تذهب عند أخي يعالجها، فكانوا يودونها للناس يقرون عليها ويضربونها ويقرون عليها ويضربونها، فلما وصلت له وقالوا لها أن هذا يضرب ضرب برح، قالت: شوف أنا اختصر عليك الطريق، أنا ماني مصاب بالسحر، ما فيني سحر ولا فيني عين ولا فيني مس. كل الحكاية طبعا كل ما يخطبها إنسان ترده، كل ما يخطبها إنسان ترده، فقال فيها سحر صد، مسحورة سحر صد يصدونها عن الزواج. قالت يا أخي أنا أقول لك الحكاية وما فيها، أن الحكاية وما فيها أني وقعت في خطأ فذهب شرفي، ولذلك استحي أن يصالح أهلي وما يستطيع أن يصالح أهلي، فرد الزواج إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا، بس ما فيني أكثر من هذا. اختصر على نفسك الطريق، تضرب ما تضرب، فيني سحر، ما فيني لا سحر ولا فيني عين ولا فيني أكثر من ذلك. ذلك يا أخوة لابد من التفريق. وأكثر النساء، سيأتي الكلام إن شاء الله تعالى وإن كنت أخرتكم، سيأتي الكلام على أن أكثر النساء يتوهمون فيهم سحر وما فيهم سحر، يتوهمون فيهم عين وما فيهم عين. ولذلك السؤال 32، ما هو الوسواس القهري؟ هذا يا أخوة يصيب كثير من الناس. أنا رأيت إنسان من كثر الوسواس الذي فيه ندخل نصلي ونخرج من الصلاة وهو ما زال يتوضأ في الحمام عزكم الله، يتوضأ. طيب يا أخي خلصنا، قال لا أنا الآن بعد أرجع مرة ثانية لوجهه، يغسل الوجه، ينتهي من وجهه. وأعرف إنسان مصاب بوسواس، رحنا معاه مرة إلى اللي يغير زيت السيارات، فلما جينا يغسل زيت السيارات فتح هو شنطة السيارة وأخرج من عنده، أخرج من عنده المحصان اللي يصبون فيه الزيت. قلت يا أخي اللي قال لا أنت ما تعرف، هذا اللي يصب زيت للناس وهذا اللي يصب زيت للناس، لعل اللي أخذ زيت قبلي غير زيت سيارته ياكل اموال بالحرام ولا ياكل ربا، فتبقى شيء من زيت سيارته في هذا المحل، بعدين راح يدخل في سيارتي فراح سيارتي تمشي بالحرام. انا لا ما بها، انا اجيب من عندي. هذا واحد. بعدين استحكم فيه الشيطان اكثر، شوف الشيطان ايش يعمل، استحكم الشيطان فيه اكثر. رحت انا معه مره، يعني حاول نعالج الله شافي، رحت معه مره وصل الى بيته، جيت له يكسر البيت، قلت خير ان شاء الله، قال والله يا اخي هذا الصبغ اللي صبغت انا فيه البيت صبغ العمال اثناء صلاه الجمعه وما راح يصلون، وكل عقد أثناء صلاة الجمعة فهو باطل، فالصبغ هذا باطل يجب إزالته حتى لا يكون في داري باطل. شيل الصبغ كله، قال الصبغ كله. بعد ردينا بعد يومين جيت ولا كسر البيبات، والله العظيم كسر البيبات، الله يشافيه كسر بيبات البيت. قلت ليش كسر البيبات؟ قال يا أخي أنا والله قال لي واحد أن البيبات هذه مركب فيها مادة جلاتين، ومادة الجلاتين هذه مثل المجاري، ومادة الجلاتين مستخلصة من الخنزير، وأنا والله يا أخي ما بالمجاري تنفع على خنزير، أنا بشيل المجاري وكسر شيء مرة ثانية. واحد أكثر من هذا، واحد لقيته جالس في المسجد قلت له ايش فيك؟ قال يا اخي انا والله يا شيخ انا اشوف ان اولادي هذول مو اولادي. قلت اولادك هذول متزوج زواج شرعي؟ قال لا اظنهم اولاد زنا. اعوذ بالله، هذه زوجتك وهذول اولادك. قال لا يا شيخ انا عندي موضوع ثاني براسي. ايش اللي عندك؟ قال انا لما تزوجت تذكرت قبل 6 سنوات، انا تذكرت ان لما عقدنا عقد القران اللي شهدوا الاثنين اخوان المراه اخوها ومن خالتها ما هم ملتحين، وبعض العلماء يرى ان اللي مو ملتح فاسق، اذا ركن من اركان العقد سقط، فاذا العقد باطل، فالزواج والدخول به محرم والزواج غير صحيح والابناء نازلين. شوف كيف رتبها للشيطان على بعضها. قلت يا اخي من يرضيك؟ قال يرضيني الشيخ باز. قلت تعال نتصل على الشيخ رحمه الله عليه ونكلمه. قلت له يا شيخ كذا وكذا الوضع. الرجل قال ما هو صحيح كلام هذا، كل من حضر العقد فهو شاهد، هذول مجرد يعني اسماء تكتب على اوراق، والا فالجميع شاهد، كل من حضر فهو شاهد. بل الإمام مالك يرى أن استفاضة النكاح كافية، كافية أشهر النكاح ولا يستلزم ذلك، فعقد صحيح وهذه زوجتك وهؤلاء أولادك. هذا يا أخوان مرض الوسواس يسمى الوسواس القهري. هذا في الطب النفسي ثبت أنه جزء من خلايا الدماغ تنسى، ثبت علميا جزء من خلايا الدماغ تنسى، فتنسى ولا تطل المعلومة، يعني يتوضأ وبعد ما يخلص الوضوء ما وصلت المعلومة للدماغ أنه توضأ، يرجع مرة ثانية يتوضأ ويرجع مرة ثانية يتوضأ. هذا يسمونها الوسواس القهري. الدكتور محمد طير أجاب إجابة جيدة عن هذا وقال أفاد يعني رزاه الله خير على أن هذا الوسواس، الوسواس القهري، قال وقد أوضحت الدراسة الطبية العصبية وجود خلل في النواقل العصبية في بعض مناطق الدماغ تضعف قدرة الدماغ على مقاومة الوسواس الذهني كالأفكار العقدية والعملية كوسواس النظافة والعبادة، مما يجعل الشخص غير قادر على متابعة تفكيره وتصرفاته بالصورة السليمة. وقد تم تصنيع أدوية نفسية متعددة تفيد كثيرا في علاج الوسواس القهري وتقوي قدرة الدماغ على تتابع الأفكار السليمة وطرد الأفكار العقيمة وما معها من مشاعر مؤلمة. وهذه الأدوية أجازتها الهيئات الصحية العالمية بعد دراسات مستفيضة أثبتت فاعليتها الطبية، وليس فيها مواد مخدرة أو مسكرة ولا تؤدي إلى الإدمان. كما سئل الشيخ العثيمين رحمة الله عليه والشيخ صالح فوزان حفظه الله، وورد هذا السؤال لجنة دائم الإفتاء، فقال هذا السؤال يقول رجل شخص لديه وسواس عقدي، فكان الجواب ادفع عن نفسك الوسواس والخواطر الخبيثة واستعن بالله منها وأكثر من ذكر الله وتلاوة القرآن ومخالطة الأخيار، وعالج نفسك عن الأمراض النفسية والعصبية، واتق الله ما استطعت وجه إليه سبحانه وتعالى. على وين كنت أطلت عليكم ولكن قليلا ثم أنتهي، لأن حقيقة في أسئلة مهمة وأجوبتها مهمة، وإن أحدكم ما زال في صلاة انتظر الصلاة. قريبا ننتهي. السؤال: لماذا أكثر إصابة السحر تكون في النساء؟ لماذا أكثر من يصاب بالسحر إنما هو النساء؟ تجيب على ذلك دكتورة متخصصة في الطب النفسي فتقول عدة أسباب. يزداد قبول المرأة، أو السبب الأول ضعف كثير من النساء في مواجهة الأزمات النفسية. قلة الوعي بالأمراض النفسية تجعل كثير من الأخوات تظن أنها مسحورة عندما تصاب بشيء من العوارض النفسية، قلق، أرق، آلام جسدية، قولون أو غيرها، على طول تلجأ إلى أنها مسحورة. العداوات الشخصية بين بعض النساء قد تجعل بعضهن يتهم البعض بالسحر وإن لم يكن السحر موجودا. كثرة الإشاعات وتصديقها والتهويل والمبالغة في هذا المجال إلى حد كثير تجعل المرأة دائما تعلق على شماعة الإصابة بالأمراض، أي أنها مصابة بأمراض السحر أو أنها مصابة بغيرها من الأمراض. علامات الساحر، يعني قربت على النهاية، ما هي علامات الساحر؟ علامات الساحر أو كيف تعرف الساحر؟ أولا يسأل الشخص عن اسمه أو عن اسم أمه، يطلب أثر من آثار المريض، يطلب حيوانا له صفات معينة ليذبح بدون بسم الله تعالى، تكتب طلاسم ورسومات ورموز غير مفهومة، وأحيانا يكتب آيات للتمويه، يعطي المريض حجابا فيه مربعات وحروف مقطعة، أن يطلب من المريض اعتزال الناس في غرفة مظلمة مدة من الزمن، أن يطلب من المريض عدم لمس الماء لمدة معينة، أن يطلب منه دفن أشياء معينة في التراب أو إخفاؤها في أماكن سرية، أن يطلب منه إحراق أشياء معينة ومن ثم التبخر بها، أن يخبر المريض بما فيه قبل أن يخبره المريض بعلته، التمتم بكلام غير المفهوم أثناء القراءة، أن يكون الشخص المقصود ذو فسق أي الذي يذهب إليه كي يعالج وغيره. آخر سؤال تقريبا، كيف نستطيع أن نفرق بين المصاب بالسحر والمصاب بالمرض النفسي؟ بعض الناس مصاب بمرض نفسي يظن أنه مصاب بسحر، بعض الناس مصاب بهم وهم يظن أنه مصاب بسحر. ما يجامع زوجته صار له مدة يقول أنا مسحور، بنتها ما تزوجت قالت مسحورة، زوجها ما يحبها قالت أنا مسحورة، وهكذا كيف نميز؟ أجابت أحد الأخوات المتخصصة والمحاضرة في كلية التربية في المملكة العربية السعودية وهي أخصائية نفسية عن هذا السؤال، فتقول لأنها متخصصة، تقول ويكون تأثير السحر على هذا الإنسان. نفرق بين السحر وبين الذي يصاب بهم ومرض نفسي، أن المسحور دائما يرى، يقول المعايير لتفرق بين السحر والاضطراب النفسي، ففي حالة السحر يشيع لدى المسحور صدودا وإعراضا عن ذكر الله تعالى، المسحور دائما يصد عن ذكر الله، هذا غير المريض نفسيا، ويرى في منامه كثيرا من مشاهد الخراب والظلام والحيوانات كالأفاعي والقطط السوداء مثلا. ويكون تأثير السحر على هذا الشخص محدد بشيء معين، كما يربط عن الزواج مثلا فيمارس هذا الشخص حياته بشكل طبيعي واعتيادي، عدا موضوع الزواج فقط حيث ينفر منه ويتجنبه ما أمكنه ذلك. ومن الملاحظات الشائعة حول المسحورين رفضهم لعلاج أنفسهم بالقرآن الكريم، بينما يحرص المريض النفسي على الذهاب للعلاج أينما كان، وغالبا ما يجهل المسحور بأنه واقع تحت تأثير السحر والمس الشيطاني، ويقوم بفعل أشياء لم تكن من طبعه أو متوقفة أو متوقعة منه، وقد يستغربها هو نفسه. أما المريض النفسي فيكون في الغالب نتيجة لأسباب وعوامل مسبقة. أختم حقيقة وأنتهي من هذا الموضوع بنصيحة من ساحر، نصيحة ساحر سائد، هذا مو كلام ساحر سائد، كتب هذا الكلام وكتب هذا المقال. كيف ننظر نحن للساحر؟ بقلم ساحر، هو كذا المقال بقلم ساحر، يقول أضعف إنسان وأذل إنسان أنا أو نحن، بيوتنا طين، أثاثنا قديم، لباسنا ممزق، فلما يخافنا الناس؟ أيها الإخوة، نحن لا نفلح أبدا، وقد قال الله تعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى، وكم حاولنا وحاولنا وصبرنا ونفد صبرنا ولم نفلح. موسى عليه السلام الذي احتشد أمامه آلاف السحرة يقول لهم بكل ثقة به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، وكلما عملنا من عمل فسد ما عدا النذر اليسير الذي ينجح. أما الشيطان فهو أضعف منا بكثير، يقول عنه ربه وخالقه إن كيد الشيطان كان ضعيفا، وما يزيد الشيطان قوة إلا خوفكم منه، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. الشيطان يهرب من التسمية ويهرب من الاستعادة ويهرب من الأذان، وله خوف. أيها الإخوة، لو كنا نقدر على كل ما نريد لسحرنا كبار التجار وأخذنا أموالهم، ولو كنا نقدر على ما نريد لهربنا من الشرطة وأهل الحسبة قبل أن يمسكوا بنا، لو كنا نقدر على كل ما نريد لصرفنا القاضي على أن يحكم علينا، إننا ضعاف يخذلنا الشيطان دائما. ألم يخذل الشيطان قريشا حينما قال لهم إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون؟ إن مما يزيدنا وشيطاننا قوة خوفكم أيها الإنس منا، وتفسيركم لكل مرض أنه سحر، وبكاء النساء والرجال أمام بيوتنا، وعرض الألوف من الأموال علينا، والحقيقة والصراحة عملنا جعجعة، عملنا جعجعة، لا تخافوا الشيطان والساحر، وخافوا الله ربهم وربكم أجمعين. المرء الذي يذكر الله في كل حينه، يحافظ على أوراد الصباح والمساء والنوم، ويكثر تلاوة القرآن الكريم، لا يخاف السحرة والشياطين، ولو اجتمع له كل ساحر وكل شيطان ما أفلحوا في ضره، وكيف يضرون إنسانا الله تعالى حافظه. هذا أيها الإخوة اختصار بعض الأسئلة حول قراءة القرآن. أختم ذلك بمقولة وكلام حسن للإمام صديق حسن خان رحمة الله عليه، يقول في كتابه الدين الخالص الجزء الثاني صفحة 440، قال رحمه الله، فاسمعوا إلى هذا الكلام العظيم، قال: وكل عمل ودعاء ينشر المرض والدواء، وينفع من الأسقام والأدواء، يصدق أنه نشرة يجوز الانتفاع به. كل قراءة تنشر، أي بمعنى تدفع الأمراض والأسقام، يجوز الانتفاع بها بشروط: إن كان من ألفاظ القرآن والسنة، أو من المأثور من السلف الصلحاء، الخالي عن أسماء الشرك وصفاته باللسان العربي، وإلا كان حراما أو شركا. وفي الباب، أي في باب الرقى والسحر وعلاج الناس، وفي الباب كتب ومؤلفات لأهل الدعوات تشتمل على رطب ويابس، وعلى ما جاز وما لم يجز، فليتحرى المؤمن الموحد عند الاعتماد بما فيها ما هو ثابت صحيح مبرأ من كل شك وشبهة، وليدع ما هو غير طريقة الإسلام، وإنما هو فعل أهل الأزائم والأوفاق الذين يكتبون تعاويذ في الهندسة والحروف والخطوط ونحوها، فإن ذلك لا يصلح لشيء، وكل ذلك النحت في الخيوط المعقودة، والله سبحانه وتعالى كاف لعبده إن توكل عليه ولم يتعلق بغيره، واكتفى بالأدعية المسنونة والأدوية المباحة، ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، وحيث أن الشرك أخفى من دبيب النمل يجب غاية التحري فيه والتجنب من أنواعه وأطرافه وما يشبه ذلك، وبالله التوفيق، والله تعالى المستعان. أختم ذلك أيها الأخوة، وأسف على التأخير وعلى الإطالة، أسأل الله عز وجل يحفظنا وإياكم من شر العين والمسي والسحر وغير ذلك، وأن نلجأ إلى الله تعالى في كل أحوالنا ونتوكل عليه. وأنبه في الختام وأؤكد على أنه لا يجوز الذهاب للسحرة ولا للمشعوذين ولا لمن يقرأ الكفة ولا من يخط على الرمل ولا قراءة الأبراج ولا التسلي بقراءة الأبراج ولا متابعة بعض من يقرأ الأبراج فيروح على شاشات التلفزيون، فهو كله في النهاية يصب في باب الكهانة، وهذا كله قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. قو إيمانك بالله تعالى واستعن بالله عز وجل وتوكل على الله تعالى، واعلم أنه إذا أصابك ضر فلا يكشف الضر إلا الله تعالى. أول طريق التوبة إلى الله، والتخلص من كل حرز شركي، وتخلص من كل ذنب فعله الإنسان، ثم الانصراح بين يدي الله تعالى. يكفيك ما كفى النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يدع صلى الله عليه وسلم بابا من أبواب الخير إلا دل أمته عليه، ولم يدع بابا من أبواب الشر إلا حذر أمته منه. أسأل الله تعالى يحفظنا وإياكم نساءنا وأبناءنا وأهلينا وجميع المسلمين من شر الشياطين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.